الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. أما بعد، فقد تطرقت في الخطبة الماضية المنصرمة إلى بعض الوسائل كيف نخدم الإسلام، ولم أتمم هذا الموضوع لأن الموضوع طويل، واليوم نكمل ونتمم ما تبقى لنا من موضوع كيف نخدم الإسلام. وأظن أن كل واحد منا بحاجة إلى أن يتعلم من إخوانه كيف يخدم الإسلام، فتوجد فينا من الطاقات الكامنة، ويوجد فينا من الكمل من الرجال من لم تكتشفهم يد إلى الآن، ويوجد فينا من الأشخاص من لم يجدوا توجيها. ولذلك كان لابد من طرق هذا الموضوع، خاصة وأن كثيرا من الشباب فيهم من الطاقات الكامنة والعواطف الجياشة التي لا يشبع نهمها شيء. تطرقت في الخطبة الماضية المنصرمة حينما تكلمنا عن كيف نخدم الإسلام، وقلنا أن هناك عدة نقاط لأجل ذلك. أولا، إن إصلاحك لذاتك ونفسك إنما هو جزء عظيم تقدمه للإسلام، فكونك تتحول إلى مسلم صالح، صالح في نفسك، صالح في بيتك، صالح في أسرتك، قد بنيت علاقة حسنة مع الله تعالى، وأنت قريب من الله عز وجل، فهذه من أعظم الخدمات التي تقدمها لدين الله تعالى. وستتحول من مجرد رقم وإنسان هنن في هذه الأرض إلى إنسان لك ثقل ولك وزن ولك تأثير في هذه الأرض، فقد حول الإسلام الصحابة رضي الله عنهم من مجرد أرقام وأعداد جاهلية إلى رجال فعلوا وغيروا مجرى التاريخ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا وأجرا ورفعة. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اشتغل بإصلاح نفسه وتحول من إنسان فاسد في المجتمع، من إنسان صاحب منكرات، ومن إنسان يبارز الله تعالى بالمعاصي، إلى إنسان صالح، فإنه يكون قد قدم خدمة جليلة لدين الله عز وجل من خلال إصلاحه لنفسه، وقد فصلت في ذلك في الخطبة الماضية المنصرمة. ثانيا، إن الاشتغال بدعاء، والدعاء للمسلمين في أي مكان، بل والدعاء للعصاة من أبناء المسلمين بأن يهديهم الله تعالى، وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يشرح الله تعالى صدورهم، والدعاء لإخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن ينصرهم الله تعالى، وأن يفرج عنهم، وأن يسدد الله تعالى خطاهم، لهو أعظم خدمة تقدمها لدين الله تعالى، وهذا قد فصلنا فيه في الخطبة الماضية. ثالثا، إن انشغالك في إصلاح زوجتك وأبنائك وأهلك وذويك إنما هو خدمة جليلة عظيمة تقدمها للإسلام، فكثير من الناس قد لا يملك آلة الخطابة، وكثير من الناس قد لا يملك القلم، وكثير من الناس قد لا يستطيع إنكار المنكرات في الخارج والشوارع والأسواق، فهناك ثمة طريقة أخرى ممكن أن تخدم من خلالها الإسلام، ألا وهو شغالك في بيتك وزوجتك وأولادك. إن إصلاحك لزوجتك وأولادك لهو منهج نبوي، كما قال الله تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنه قد نال الرضا، وذكر الله تعالى أحد أسباب نيل الرضا أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لعلك أن تكون أنت السبب في دخول أبنائك إلى النار بسبب إهمالهم في حال الصغر وبسبب عدم تربيتهم، لعلك تكون سببا في دخول زوجتك إلى النار حينما تهملها ولا تحسن تربيتها ولا توجيهها. إن من أعظم الخدمات التي تقدمها لدين الله تعالى هو أن تنشغل بزوجتك وبيتك وأولادك، اجلس معهم، اعمل معهم حلقة ذكر، قرئهم للقرآن، اذهب بهم إلى العمرة، اعمل معهم صدقة جارية مشتركة مجتمعة للجميع، فهي خدمات تقدمها للإسلام، وقد فصلنا في ذلك في الخطبة الماضية، وهذا مجرد ذكر طرف الحديث حتى نربط أوله بآخره. رابعا، نستطيع أن نخدم الإسلام من خلال المسجد. إن هذا المسجد إنما هو المستشفى الذي وضعه الله تعالى حتى يشفى منه مرضى القلوب. إن لكل مصنوع ورشة يصلح بها، فالسيارات لها ورشات تصلح بها، والطائرات لها ورشات تصلح بها، والسفن لها ورشات تصلح بها، ولا شك أنها لا تصلح في مكان عطبها،
فالسيارات لا تصلح في الشوارع، والسفن لا تصلح في الأجواء، والبواخر والطائرات لا تصلح في الأجواء، والبواخر لا تصلح في الموانئ، وإنما يدخل كل واحد منهم إلى ورشة إصلاحه. ونحن معشر بشر بحاجة إلى ورشة ربانية نصلح من خلالها قلوبنا. إن قلب ابن آدم لا يفزع، وإن قلب ابن آدم لا يصيبه الضمور والضعف والبعد عن الله تعالى. فعمر الله تعالى هذه المساجد، وأذن ربنا أن تقام حتى يذكر فيها اسمه وتكون ورشة للعلاج. هي المستشفى التي يعالج الناس بها. إن من خدمتك لهذا الدين أن تكثر من التردد على المساجد، ومن الاعتكاف في المساجد، ومن عمارة المساجد. وأظن أن ترددنا لمجرد الصلوات الخمس والدخول على الإقامة ثم الخروج بعد ذلك هذا غير كافٍ في أن نعالج أمراضنا. هل رأيت مريضا مرضا مزمنا دخل إلى المستشفى فعالجوه بخمس دقائق أو بنصف ساعة؟ إنهم يضحكون عليك لو أعطوك العلاج من مرض أنت تعاني منه زمنا طويلا في خلال نصف ساعة. إنك إذا رجعت الطبيب في المستشفى قال لك تحتاج إلى علاج وإلى أن تلبس في المستشفى لمدة شهر حتى نحلل وندرس وننظر، ثم بعد ذلك نزل لك العلاج، وربما تحتاج أن تكون تحت الرعاية والعناية في المستشفى. هكذا المساجد، إن المساجد لا تعطيك حلا صحيا بخمس دقائق تدخلها لتصلي صلاة الظهر، أو بزيارة أسبوعية تزور المسجد فيه لكي تصلي الجمعة. إن المساجد كالمستشفيات تحتاج إلى إقامة بها، تحتاج أن تعمر بكثرة الجلوس بين المغرب والعشاء، وبالجلوس مبكرا قبل الصلوات، وبعمارتها بذكر الله فيها. وهذا رمضان قادم على الأبواب، نحن بحاجة إلى الاعتكاف في المساجد حتى يذهب الصدأ من على قلوبنا. إن القلوب إذا صدأت فإنها لن تقدم للإسلام شيئا. إن القلب المريض لا يستطيع أن يقدم لنفسه ولا لأمته شيئا. إن من أعظم الخدمات التي تقدمها لدين الله تعالى إعادة إعمار بيوت الله تعالى، وهذا جزء من إعمارها بالحضور فيها والجلوس والمكوث وإعمارها. قد كان المسجد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كونه صومعة للعبادة، قد كان مربطا يربط خارجه الدواب، وقد كان سجنا يسجن به الكفار، وقد كان بيتا للحكم، وقد كان دارا للضيافة، وقد كان مأوى لمن لا مأوى له. قد كان المسجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزا وقصرا لكل شيء، ولإدارة الدولة، ولذا أنشأه صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة. إن من إعمارنا لبيوت الله تعالى حث الناس على المجيء إلى المساجد، وانتهاء من مقاطعة بيوت الله تعالى والحضور إليها. إن من عمارتنا لبيوت الله المساهمة في تنظيفها. قد صلى الله عليه وسلم على امرأة سوداء كانت تكنس المسجد فماتت، فدفنت ليلا، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال هل آذيتموني؟ لما لم تخبروني عنها؟ فذهب إليها صلى الله عليه وسلم إلى قبرها ليلا، هو وأبو بكر رضي الله عنه، وصلى عليها جميعا إكراما لأنها اعتنت بنظافة بيت من بيوت الله تعالى. إن من عمارة المساجد بناؤها في الدول الفقيرة التي بحاجة إلى بناء ابن المساجد. فمن بنى لله مسجدا ولو كمسحة خطاط بنى الله تعالى له مثله في الجنة. هذا من خدمتنا لدين الله تعالى. خامسا من أو سادسا من خدمتنا لدين الله تعالى إنكار المنكرات. والمنكر موجود منذ أن جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل لم يبعث الأنبياء إلا لوجود الانحراف في السلوك البشري. ولذا كانت المنكرات قائمة، ولذا كان من بيعته صلى الله عليه وسلم مع عبادة بن صامت وأصحاب العقبة في البيعة الأولى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا نخاف في الله لومة لائم. إن إنكار المنكرات ودفع الباطل هو جزء من ديننا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، لم يقل سبحانه وتعالى هدمت مصانع. إن الذي يهدم دين الناس إنما هي الصوامع. إن سنة الإنكار وسنة التدافع إنما يبقي الله تعالى بها الخير في الأرض. وإن المنكر إذ لم تدفعه فإنه سيهجم ويتعدى على بيتك وزوجك وأهلك ومالك، بل سيحقق لك غضب الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أخذا، أو ليسلطن الله تعالى عليكم عذابا تدعونه فلا يستجاب لكم، أي لا يستجيب الله تعالى لدعوتكم. وإن من إنكار المنكرات هو الشكوى على أصحاب المنكرات، الشكوى عليهم لأنهم أبرون بمنكراتهم، سواء من خلال الإعلام أو سواء من خلال المرئي أو المسموع أو المقروء، فإن الذي يتضرر هو نحن وأبناؤنا وأبناؤكم، هم المتضررون من هذه المنكرات. هذه وسيلة من وسائل خدمة الدين، الشكوى على أصحاب المنكرات، وأن تسلك المسالك المسموح بها حتى تستطيع قدر المستطاع. فإن بعض الناس لا يرتجع بالكلمة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس يخاف من القانون ولا يخاف من الله تعالى. بعض الناس يخاف من العقوبة المادية ولا يخاف من الله تعالى. بعض الناس يخاف من العقوبة الأدبية ولا يخاف من الله تعالى. إذن هذا جزء من خدمتنا لدين الله تعالى، إنكار المنكرات بالتي هي أحسن وقدر المستطاع، ورفع شكاوى على هؤلاء الذين ينكرون المنكر. وهذا الأمر مناط بنا كلنا، الأمر ليس مناط بإمام المسجد ولا بالخطيب ولا بالشيخ ولا بالعالم، وإنما كل واحد منا يتضرر من هذا المنكر، فإنه وجب عليه أن ينكر هذا المنكر وأن يرفع أمره ويشتكي. ثانيا، من إنكار المنكرات مقاطعة أصحاب المنكرات. فكم فعلت المقاطعة بأصحاب المنكرات؟ فإن كان صاحب صحيفة قاطعناه، وإن كان صاحب المنكر صاحب بضاعة قاطعناه، وإن كان صاحب المنكر صاحب تجارة تركناه وتحولنا إلى غيره. إن مقاطعة أهل المنكرات لها تأثير، قد أثرت المقاطعة في أهل الحق كيف لا تؤثر في أهل الباطل. قد قاطعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وحصرته في شعر أبي طالب 3 سنين، لا يشترى منهم ولا يباع لهم ولا ينكح ولا ينكح ولا يقترب منهم ولا يسأل بهم. فأثرت المقاطعة حتى مرضت خديجة رضي الله عنها وهي محاصرة في شعب، ثم مات بعدها أبو طالب، وكان عام الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المقاطعة سلاح فاعل على أهل الحق، فكيف لا يفعله في أهل الباطل؟ لا تستهين في نفسك بأنك أنت واحد، ماذا تفعل؟ أنت واحد وأنا 2 ونحن 3 وكلنا مجموع قد نؤثر، وهذه تكون قربة لله تعالى من غير إشارة، هذه تكون قربة لله تعالى، أفعلها حسبة وقربة لله تعالى، أنني لا أعين هذا الإنسان على منكره لا بالشراء منه ولا بغيره لعله يرتدع. فإن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن شراءك منه إنما هو تعاون على الإثم والعدوان. سابعا، في الخطوات التي سبق ذكرها كيف نخدم الإسلام، المراسلة. ممكن أن تخدم الإسلام أيها الأخ العزيز من خلال المراسلة، فمن خلال الكتابة للشركات أو الكتابة للوزارات أو الكتابة للصحف تستطيع أن تغير شيئا. ممكن من خلال المراسلة أن تستطيع أن تغير فسادا قائما. وأعرف أحد صحف قد نشرت مقالا لكاتب نسأل الله له الهداية، قد أغلب في الكلام عن الإسلام، فجاءت الرسائل تسرى إلى هذه الجريدة، فمنع هذا الكاتب من الكتابة بعد ذلك اليوم. إن الرسائل لها تأثير بالغ، وكذلك لا تكون الرسائل فقط لإنكار المنكر، وإنما تكون الرسائل للدعاة وللإسلاميين وللمصلحين النائمين الذين لم يتحركوا نصرة للدين، فترسل لهم الرسائل: ما هو موقفكم؟ ماذا فعلتم لدين الله؟ ماذا قدمتم؟ لماذا لا تستنهضوا همة الأمة؟ تكتب الرسائل كذلك، ليس فقط لأهل الباطل، وكذلك تكتب لأهل الحق. تكتب الرسائل لأصحاب الأموال بأن رمضان على الأبواب، أنفقوا، تصدقوا، تقربوا، اكتب الرسالة لعل الله تعالى يجعل فيها خيرا وفيها بركة. لماذا لا نكتب رسائل الشكر والامتنان لمن قدم معروفا؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كم تؤثر هذه الرسائل؟ تؤثر الرسالة في إنسان كاتب كتب مقالا حسنا فيأتيه ثناء. لما لا تكتب رسائل الشكر للذين قاموا على إنكار المنكرات؟ اليوم على سبيل المثال في الجرائد كلها انتشر أن اليوم رجال الجمارك ضبطوا 17,000 قنينة من الخمر والوسكي. لماذا لا تكتب لهم رسالة شكر على هذا الجهد؟ فإن لها تأثيرا فاعلا، سواء تكتب لرئيسهم رئيس الجمرك البري أو البحري أو الموانئ أو المطارات وغيرهم ممن يسعون ولو بقوة القانون ولو بحكم وظيفتهم، فإنهم إن ساعدوا في إنكار المنكر وجب علينا شرعا أن نشكرهم، كما أننا ننتقدهم وكما أننا نتكلم على إهمالهم بعض الأحيان، لماذا في الجانب الآخر لا نشكرهم ونثني على جهودهم؟ فإن هذا دافعا لهم. إن الإنسان بطبيعته يحب الحمد ويحب المدح والثناء والشكر، فلماذا أيها الأحباب لا تصدر منا رسائل شكر لهؤلاء الذين قدموا معروفا لك ولأبنائك. إن هذه الخمور لو نزلت إلى البلاد فإن المتضرر منها إما أنا أو أنت أو أبنائنا أو بناتنا، أو شارب للخمر فيعتدي على أموالنا أو على أعراضنا. لما لا نشكر الشكر لكل من أحسن فنقول له أحسنت، ولكل من أساء نقول له أسأت كما سبق بيانه. كذلك من المراسلات، لماذا لا نراسل بعضنا بعضا فنعلن عن الأعمال الخيرية؟ إن كل واحد منا يعلم وسيلة وطريقة للأعمال الخيرية. فهذا رجل من الناس يعلم أن هناك طريقة لحفر بئر، وهذا آخر يعلم أن هناك طريقة لتوزيع شريط، وهذا آخر يعلم أن هناك خطبة في مسجد، والآخر يعلم أن هناك محاضرة، والرابع يعلم أن هناك كتابا جديدا، والخامس يعلم أن هناك محاضرة تقام. لماذا لا نراسل بعضنا البعض فنعلن عن أعمال الخير ونحث بعضنا بعضا لحضور هذه الأعمال الخيرية الجليلة؟ هذا سابعا من كيف نخدم الإسلام. وثامنا، نستطيع أيها الأحباب أن نخدم الإسلام من خلال الترجمة. كثير منا من يجيد اللغة الإنجليزية، وبعضنا يجيد اللغة الفرنسية، وبعضنا يجيد لغات أخرى، وكثير من الشباب بفضل الله تعالى يحمل شهادات عالية من جامعات أجنبية أو غيرها. لماذا أخي لا تخدم الإسلام بالترجمة؟ لماذا لا تترجم كتابا عن الإسلام وأنت الذي تجيد اللغة الإنجليزية وتخرجت من الجامعات الأمريكية؟ لماذا لا يستفيد الأوروبيون من لغتك التي علموك فترسل لهم تعاليم الإسلام مترجمة؟ ترجم يا أخي كتاب، وأنا على استعداد. أي كتاب وأي واحد منكم يترجم كتابا على استعداد في نشره في المواقع في الإنترنت في أفضل المواقع، في موقع يدخله يوميا 50,000 واحد، بس أعطيك ترجمة وأنا كفيل بإذن الله تعالى أن نتعاون معك في نشرها. ترجم من العربية إلى الإنجليزية أو إلى الفرنسية، أو ترجم من الإنجليزية إلى العربية من العلوم النافعة، هذا جزء من خدمتنا للدين. واحد يقول أنا لنا خطيب ولا أعرف أكتب، طيب يا أخي ترجم، إذا عندك لغة ترجم، ترجم من الكتابات النافعة في أي علم من العلوم تراه نافع، من الغرب إلينا أو منا إلى الغرب. وأنتم ترون أن اليوم رياح الإسلام قد هبت على أوروبا، وقد تدفق الكثير منهم على الإسلام، ونحن بحاجة إلى أن نغزوهم بديننا وأن نشرح لهم ديننا. كما أنهم غزونا بثقافتهم، كذلك علينا أن نرد عليهم بأن ندخل إليهم بديننا. وفي الحقيقة كذلك، من استطاع منكم أن يشارك في القنوات الفضائية، وهذا جزء من خدمة الإسلام لنشر الإسلام ولنشر تعاليم الإسلام بأي لغة كانت، فإن إن شاء الله تعالى نسهل له ذلك ونتعاون جميعا على أن يصل إلى أن يخرج إلى العالم. وفي الأيام القادمة في شهر رمضان تفتح قناة فضائية في الإمارات، وهذه القناة في اللغة الإنجليزية موجهة لأوروبا، فقط قناة لأوروبا موجهة لهم حتى تنشر لهم الإسلام. من رأى في نفسه قدرة وطاق على أن يخدم الإسلام بلغته ونساعده في إعداد المادة فليأتي، فإنا إن شاء الله تعالى متعاونون على البر والتقوى، ولسنا بمتعاونين على الإثم والعدوان. في كل واحد منا طاقة كاملة تحتاج إلى توجيه، إن التعاون فيما بيننا على البر والتقوى لهو أكبر خير وينتج الخير الكثير. وكذلك أيها الإخوة المسلمون، من خدمتنا للإسلام نشرنا للشريط الإسلامي، فإن الشريط الإسلامي له أثر وله وقع في نفوس الناس. أنت تستطيع من خلال الشريط الإسلامي أن تنقل قناعاتك للآخرين، واليوم بفضل الله تعالى توفر الشريط، وبعدما أعلنا في الأسبوع الماضي عن رغبتنا في توزيع شريط عن رمضان في مساجد جنوب السرة كلها، جاءتنا 3 تسجيلات وأعطتنا الأشرطة بأسعار زهيدة. إن شريط الغناء اليوم يباع بدينار واحد، وشريط الإسلام يباع اليوم 150 فلس، فلا أعتقد أن واحدا منا لا يملك 150 فلس حتى ينشر من خلالها الإسلام، ولعل الله تعالى ينفع بك وبهذا الشريط. إنك من خلال الشريط ممكن أن تصل إلى كل إنسان في هذه الأرض، وممكن أن تصل إلى قناعاته وإلى قلبه، وأعداد كبيرة وأماكن كثيرة مفتوحة تنتظر منك الشريط. إن الشباب الذين يجلسون على قوارع الطريق وفي الشوارع لا يمانعون إذا أهديتهم شريطا، إن العسكر الذين يجلسون ساعات طوال في المخاطر لا يمانعون أن تعطيهم شريطا، إن الذين يعملون في المعسكرات فيبيتون ويناوبون لا يمنعون أن يسمعوا منك شريطا، إن المدرسين بالتكتيب مع نظار مدارسهم يستطيعون من خلال المدارس أن يوصلوا الأشرطة إلى طلابهم وإلى زملائهم، إن الموظفين في مجمعات الوزارات يستطيعون أن يصلوا إلى زملائهم الموظفين من خلال الشريط وتغيير قناعات الناس بشريط هادئ يستطيع الإنسان من خلاله، إن العمالة الذين يملؤون أشواخ منطقة أشواخ الصناعية لهم بحاجة إلى شريط منك تفتح قلبك لهم وترشدهم إلى الصواب. إن العزاب الذين يسكنون المناطق الكثيرة لهم بحاجة إلى شريط منك تدخل إلى قلوبهم به. إن طبقات كثيرة في المجتمع كلها بحاجة إلى إسهام منك تستطيع من خلال الشريط الذي لا يكلفك أكثر من 120 أو 150 فلس أن تدخل إلى طبقات عدة في المجتمع ويبارك الله تعالى في عملك. وهذا الشريط ينتقل من واحد إلى آخر ومن واحد إلى آخر حتى يجعل الله تعالى فيه النفع والبركة. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فالطريقة 11 في خدمتنا للإسلام هو أنك تستطيع أن تدل الناس على الخير، سواء كان هذا الخير مسجدا أو كان هذا الخير مشروعا خيريا أو كان هذا الخير عالما أو كان هذا الخير شريطا أو كان هذا الخير كتابا أو مكتبة أو مجلة، فإنك بهذه الطريقة دلالة الآخرين على الخير إنما هي طريقة من طرائق خدمة الإسلام. 12 تستطيع أن تخدم الإسلام من خلال التأليف والإنتاج الفكري وإعداد البحوث النافعة. تستطيع نعم أن تخدم الإسلام إذا كتبت شيئا يخدم دين الله تعالى، ولو كان تخصصك علما دنيويا، فإنك إن كتبت شيئا يسرت به على المبتدئين من بعدك في هذا العلم سيكون هذا علما نافعا لك وسترثه عند الله تعالى. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من علم ورثه، فهذا سيكون علما نافعا أيا كان تخصصك، سواء كان في الهندسة أو في الطب أو في غيره أو في الشريعة. إن كل خير تقدمه للناس تحتسب به وجه الله تعالى سيكون نافعا بإذن الله تعالى. وإذا أعياك الأمر فلا تستطيع أن تؤلف ولا تستطيع أن تكتب، فإنك تستطيع أن تلخص، تستطيع أن تلخص كتابا أو أن تلخص شريطا فتنفع الناس به وتنشره في المجلات أو في الجرائد أو في غيرها خدمة لدين الله تعالى، ولعلها لينفعك بعد الممات. فإن الإنسان إذا مات إن قطعت أعماله إلى من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علما ورثه، فإن هذا يكون من العلم الخيري الذي تورثه. 13 إن من خدمتنا الإسلام هو التفكير المستمر، التفكير المستمر في إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، أن يحتل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ونشر دين الله تعالى، والوقوف مع قضايا المسلمين هما أكبرا في حياتنا، فتتحول حياتنا من حياة لعب ولهو وزينة وتفاخر إلى حياة هم نفكر بالمسلمين كيف نساعدهم وكيف ننهض بأمتنا. إن شرف الإسلام الذي تقلدناه لا يكفيه بأن تكون صالحا في نفسك، وإنما يحتاج منك إلى عربون حتى تدخل من خلاله الجنة. هذا العربون إنما هو السعي في نشر هذا الإسلام. إن كان هذا الإسلام قلادة وسام تقلدناها جميعا، فيجب أن تحملها فتقلدها غيرك من الناس، ليسلم على يديك أعداد من الرجال والنساء، وليهتدي على يديك من الضلال، وليبارك الله تعالى في هذه الجهود الفردية اليسيرة ويجعل الله تعالى فيها الخير والبركة. لا يقتصر عطاؤنا للإسلام على هذا الحج، وإنما الكل بحاجة إليه. الأسرة بحاجة إلى عطائك، المسجد بحاجة إلى عطائك، المدرسة بحاجة إلى عطائك، الوزارة بحاجة إلى عطائك، النادي بحاجة إلى عطائك، الشارع بحاجة إلى عطائك، الكل يحتاج إليك وإلى عطائك. ممكن أن تكون إنسانا مؤثرا إذا وجد الهم في نفسك، أما إذا لم يوجد في نفسك الهم فإنك ستحيا وستموت لذاتك ولنفسك، وسيطويك التاريخ وسينساك زمن، وستكون إنسانا مجرد رقم في هذه الأمة، وجدت ثم انتهيت عالة على هذه الأمة ولم يكن لك ثمة تأثير. وفي غضون سباحتنا في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى 4 نقاط لابد أن يستفشها الإنسان حينما تقدم على خدمتك للإسلام. لابد أن تستحضر وتستشعر 4 أمور. الأمر الأول لابد من الإخلاص لله تعالى، فإن أعمالنا مهما قدمت من أعمال خدمة للدين ما لم تكن فيها مخلصة لله تعالى فإن مردها الهباء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال كبيرة كجبال سهام بيضاء فيجعلها ربي هباء منثورا. إن أي عمل لا يكون معه الإخلاص لله تعالى فإن العمل لا نريد من ورائه جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، وإنما نطعمكم لوجه الله، إنما نقدم هذه الأعمال لله تعالى رغبة مني أن تهتدي، ورغبة مني أن تستقيم، ورغبة مني أن تدخل معنا الجنة وتركب معنا المركب إلى جنات النعيم. يا أيها الأحباب، لا بد من استحضار الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما أريد العمل الذي يشاركني فيه أحد، لم أريد أي نية إلا لله تعالى. ثانيا، لا بد من الاستحضار أن أي عمل لا يكون على الطريقة المشروعة فإن الله تعالى لا يقبله، مو على مزاجك ولا على كيف تخدم الإسلام بالطريقة التي أنت تريدها، وإنما لا بد أن تكون الأعمال مشروعة حسب ما أراده الله تعالى وحسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يشرعه الله تعالى فأمره مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليك باطل لا نقبله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. قال العلماء: عمل صالح أي متبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة شرحت لك بفعله، ولا يشرك أي يخلص لله تعالى. ثالثا، لا بد أيها الأحباب أن تستشعر الأجر وأن الله تعالى يكتب لك الأجور على مجرد نية والعزم. تأثر الناس أو لم يتأثروا، وجدت نتاجا فعليا لبدرك أو لم تجد نتاجا، فإن الله تعالى يكتب لك الأجر. رابعا، أن تعلم علما يقينيا بأن الجنة تحتاج إلى عربون وإلى عمل حتى تدخل مع الداخلين وتزلف إلى الجنة، وأن النار تحتاج إلى عمل حتى تبعد عنها وتزحزح منها، وهذا العمل هو الذي تقدمه أنت أيها الأخ الحبيب للإسلام. وإن الإسلام إذا قلنا في النهاية وختاما، إذا قلنا أن الإنسان أو الواحد منا لا يستطيع أن يقدم شيئا من الإسلام فهو عاجز عن النصح أو عن إنكار المنكر أو عن حمل هم أموم الأمة، فلا أقل من أن يكون عند الإنسان تعاطف داخلي وشعور وإحساس بإحساس المسلمين في كل مكان. إنك لو سلمنا أنك لا تستطيع أن تخدم الإسلام بشيء، فإنك تستطيع أن تخدم الإسلام من خلال المشاركة الوجدانية. إن قلبك حينما يخفق على المسلمين ألما وحزنا، وإن قلبك حينما يخفق على الكفار رغبة في هدايتهم وإدخالهم من الظلمات وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إن قلبك حينما يتحرك ألما وأذى على المنكرات حينما تراها، لهو جزء من خدمتك للإسلام. لو سلمنا جدلا أنك لا تستطيع أن تخدم الإسلام بأي شيء، فلا أقل من أن يكون عندك تعارف وشعور وجداني حاضر يخدم الإسلام، وهذا الشعور بإذن الله تعالى سيتنامى بعد ذلك إلى عمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لخدمة الإسلام، وأن يجعلنا جنودا صالحين في خدمة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.